أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الطائفة الخامسة، وهو ما دل على ثبوت الحرمة مع الجهل مطلقا، دخل أم لم يدخل. وكان الإشكال في أن ظاهر هذه الروايات المتعددة أنها ترجع إلى حادثة واحدة، ولكن في بعض هذه الروايات وقع زيادة تنفعنا في المقام، وهي ما يدل على الحرمة الأبدية. وفي بعض الروايات الأخرى لا توجد هذه الزيادة وما يدل على الحرمة الأبدية. فلو استظهرنا تعدد الوقائع والروايات فلا ضير في ذلك، نستند حينئذ إلى الرواية التي فيها هذه الزيادة. إلا أن الإشكال أن هذا أن الظاهر أن الحادثة ماذا؟ واحدة. فالآن في حادثة واحدة إذا اختلف النقل حولها يقع ماذا؟ التعارض. يعني الآن إذا جاء شخص وقال فلان يرتدي القميص الأحمر، وجاء شخص يقول يرتدي القميص الأبيض في وقت واحد وعن الشخص ذاته، فحينئذ نقول يقع التعارض بينهما.
حتى لو كانت احداهما ساكته والاخرى مثبته، يعني في المثال الذي تفضلت فيه التعارض واضح.
نعم.
اما هنا روايه اثبتت
بل الان هذا ما سوف نبحثه. فهذه هي الاشكاليه. الجواب عن هذا الاشكال أن هذه الرواية التي وردت بأسانيد متعددة إذا أتينا إلى الرواية الأولى وهي ما رواه الكليني بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة، موسى ابن بكر وقع الكلام فيه من جهتين. الجهة الأولى في كونه واقفيا أو عدم كونه كذلك، الشيخ الطوسي نسبه صريحا إلى الوقف، بينما النجاشي وقبله الكشي لم ينسباه إلى الوقف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى وقع في أسانيد بعض الروايات التي فيها النص على الإمام الرضا عليه السلام، والمفروض إذا كان واقفيا يقف على من؟ على الإمام القاضم عليه السلام، فكيف يروي النص عن الإمام يروي النص عن إمامة الإمام الرضا عليه السلام؟ أما بالنسبة إلى الجهة الأولى فلا يوجد تنافي بين ما ذكره الشيخ وبين سكوت الكشي والنجاشي عن وصفه بالوقف. نعم، لو كان الشيخ وصفه بالوقف والنجاشي نفى الوقف كان محظورا، لكن لم يلتزم النجاشي بأن كل ما يرتبط بشخص أنا أذكره. ذكر له كتابة والأسانيد إلى كتابه ولم يصفه بالوقف فليكن. لا كما ذكر السيد الخوئي أن النجاشي لم يطلع على وقفه واطلع الشيخ الطوسي، ومن اطلع حج على من لم يطلع. ليس من الضروري أن يكون عدم وصفه بالوقف ناشئا عن عدم اطلاعه. خصوصا أن كتاب النجاشي هو في الأصل ماذا؟ فهرست. وفي الفهرست أراد منه كما ذكر في الديباجة أن يضحض إشكال بعض العامة أنكم أيها الشيعة لا مصنف لكم، فألف هذا الفرس يقول هذه مصنفات. فعدم ذكره للوقف كما هو لا يكون دليلا على عدم وقفه، لا يكون دليلا على عدم اطلاعه.
بالنسبة للنجاشي في لحاظ القسم الثاني وعلم الفيدين هو ذكر أنه سيتعرض في الجزء الثاني سيصبح يتعرض لأحوال الرواة بخلاف ما شرع به في الأول. وموسى هذا بحرف ما يفترض أن يكون في القسم الثاني، فبما أنه لم يذكر إذا هو ليس مطالب.
الآن شوف، هناك جملة من الموارد في ترجمتها النجاشي لا يوفقها، ولكن يوفقها في ترجمة راو آخر. فهذا الكلام إنما يتم لو التزم بأن كل شيء يرتبط بالذي أترجمه سوف أذكره، فهذا مقتضى لإطلاق المقامي أنه إذا لم يذكر أنه وقف هذا معناه أنه يعتقد بعدم وقف. ما عنده هذا الالتزام. هذا نعم.
النجاشي هل لها قضية غير واحد
ما سمعت؟
هل لها قضية عن النجاشي شبيه؟
هناك في جملة من الموارد، لا ليس بالضرورة إلا بوصف الوقف. في موارد متعددة الشيخ ذكر بعض الأوصاف النجاشي لم يذكرها، أو النجاشي ذكرها الشيخ لم يذكرها.
نفس النجاشي في أحوال الرواة، في رواة لم يذكر مثلا خصوصا
الوقت،
لكن بموضع آخر ذكر
بأنهم لا. الآن صار تفصيل يحتاج إلى تتبع، لكن مقتضى القاعدة ما ذكرته. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. أما الجهة الثانية وهو أن موسى بن بكر روى حديث النص على إمامة الإمام الرضا عليه السلام، هذا متكرر من جملة من الواقفة ولا يختص بموسى بن بكر. يعني هناك من هو متفق على وقفه روى نصوصا في إمامة غير من وقف عليه. التفت جيدا. لو فرضنا أن هذا الذي وقف ثقة وكان وقفه إما لشبهة وإما لضعف مال لضعف نفس، وفي الأعم الأغلب يرتبط بالأموال التي تكون عنده، وتاريخيا ثابت أن جملة من الذين وقفوا إنما وقفوا لأجل ماذا؟ كان عندهم أموال للإمام القاضم عليه السلام. فالآن هؤلاء عليهم ماذا؟ أن يأتوا بكشف وتصفية حساب مع الإمام الفعلي الجديد. فهؤلاء ضعفت نفوسهم فماذا؟ ادعوا أنه لا، الإمام هو الإمام القاضم عليه السلام وهو غائب أو وما شابه ذلك. اتفقنا؟ فلو فرضنا الراوي ثقة يعني لا يكذب، لكن الذي لا يكذب قد يصدر منه ذنوب أخرى، يعني ما في ملازمة، وإلا لكان وثاقة الإمام تكفي للاعتقاد بماذا؟ بعدالته، مع أن الأمر ليس كذلك. فالشخص قد لا يكذب، لكن والله قد ينظر إلى الإجنبية، قد تشتهي نفسه مثلا مالا فيأخذه، لكنه لا يكذب. والشخص بالعكس قد يكذب لكن لا ينظر إلى الأجنبية، فلا ملازمة في هذه الأمور. فإذا فرضناه ثقة فهو ينقل ما سمعه، وإن كان لا يعتقد به إما لشبهة فلا يعتقد به نظريا، وإما لا يعتقد به عمليا لضعف نفسه. فمجرد الرواية النص في الإمام الرضا عليه السلام لا يكون دليلا على عدم وقفه. هذا هو الجواب عن الجهة الثانية. أما ما يرتبط بوثاقته، هذا الرجل موسى بن بكر الواسطي، ترجمه الشيخ والنجاشي، ولكن لا يوجد عبارة في حقه تدل على التوثيق، فلا بد لمن يريد أن يوثقه أن يتوسل بالقرائن العامة، يعني لفظ خاص يدل على التوثيق مثل ثقة مثل جليل مثل عين وما شابه ذلك من الألفاظ التي يستعملها عادة الشيخ والنجاشي، هذا في حق هذا الرجل لم يصدر. عند السيد الخوئي رحمة الله عليه الأمر سهل، الرجل وارد ضمن رواة روايات تفسير القم، فبناء على هذه النظرية هذا الرجل سهل، يوجد في حقه توثيق عام ولا يوجد له معارض، أن النجاشي لم يوثقه لأنه ضعفه فنأخذ به. أما من ينكر هذا المبنى كما هو المختار، باعتقادي هذا الرجل من جملة الرواة الذين نطبق عليهم القاعدة التي نقول بها في التقييمات الرجالية المبتنية على تراكم القرائن الموجبة للوثوق. ينبغي أن نلتفت إلى نكتة تنفع في المقام وفي غيره. هناك فرق بين إسقاط أمارة لاعتقاد دلالتها على الخلاف، وبين إسقاط أمارة لعدم وضوح دلالتها. تفهم جيدا؟ مثلا بالنسبة لتفسير القمي، مرة الرجالي يقول عبارة تفسير القمي محتملة، لكن لم يصل هذا الاحتمال إلى حد الاطمئنان حتى أقول به، فحينئذ لا يكون هذا أمارة بالنسبة لهذا الرجالي. ومرة يأتي رجالي يقول لا، أصلا عبارة تفسير القمي تدل على معنى آخر، أو لا هي ليست لعلي بن إبراهيم. على الأول يبقى هناك قيمة احتمالية للتدليل على الوفاقة، أما على الثاني لا يبقى هناك قيمة احتمالية. هذا فرق على كلا التقديرين، لا نقول بهذه الأمارة، لكن بينهما فرق في تجميع القرائن الاحتمالية. الأول ينفعنا، الثاني ماذا؟ لا ينفعنا. بالنسبة لموسى بن بكر الواسطي هناك مجموعة من الأمارات، لو أخذنا كل واحدة على حدة لا نعتقد بإفادتها للوفاقة، لكن غالب هذه الأمارات من الصنف الأول. فمثلا موسى بن بكر الواسطي له في رواياتنا وفي كتبنا المعتبرة في الكتب الأربع أكثر من 200 رواية، فالرجل من المكثرين. هذه واحدة. هذا الرجل روى عنه الأجلاء بكثرة، أمثال جعفر بن بشير، عبد الله بن المغيرة، فضالة ابن أبي عمير، صفوان، رووا عنه بكثرة. رواية الأجلاء بكثرة لها قيمة احتمالية. هذا الرجل أخباره بين الأصحاب تلقوها بماذا؟ بالقبول، كما يشهد لذلك جملة من فتاوى القدماء. جميع هذه الأمور إذا ضممناها إلى عدم صدور جرح في حقه يطمئن الفقيه بأن الرجل مرضي في الرواية. ومع قطع النظر عن ذلك، يوجد أمارة عامة صحيحة على وثاقته، وهذه الأمارة العامة ما هي؟ هي رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه بعنوان أنهما من مشايخ الثقات لا من أصحاب الإجماع. في البحث الرجالي نفرق بين أصحاب الإجماع لا نقبله، وبين ما ذكره الشيخ الطوسي في عدة الأصول من أن هؤلاء الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبيزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه القاعدة أؤمن بها كما ثبت في محلي، فهي لوحدها كافية، لأن الرجل روى عنه ابن أبي عمير وماذا؟ وصفوان أيضا. فإذا هذه الرواية الأولى التي نقلها الكليني رحمة الله عليه وفيها ما يرتبط ببحثنا، هذه الرواية موثقة، فمن ناحية السند معتبر. إلا أن الذي يشوش على ذلك ما ذكره ابن بابويه الابن الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في الفقيه، فإنه بعد أن أورد هذه الرواية ذكر أن عبد الكريم زاد في حديثه، ماذا زاد؟ وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. عبد الكريم في رواية الفقيه ليس هو الراوي المباشر عن الإمام، وإنما هو روى عن من؟ عن زرار. أصلا هذه العبارة مشكلة، لو كان يوجد رجلان في عرض واحد يصح أن نقول وزاد عبد الكريم. طب هذا الذي قال وزاد عبد الكريم من الذي قاله؟ يعني كيف وصل إلى الكليني أن عبد الكريم زاد في الرواية؟ هل عندك إلى الصدوق، هل عندك طريق آخر إلى زرارة لا يوجد فيه هذه الزيادة؟ لم تأتي إلا بهذه الرواية. فإذا قولك وزاد عبد الكريم محل إشكال، ولذا البعض أرجع الزيادة إلى البيزنطي، يعني البيزنطي هو الذي نقل أن عبد الكريم ما يرويه عن زرارة بدون الزيادة، لكن في رواية أخرى فيها ماذا؟ زيادة. فالبيزنطي هو الذي نقل الزيادة عن عبد الكريم، هذا المعنى لا بأس به. وربما يؤيده أنه في رواية الكليني بعد أن أنهى الرواية قال وقال، يعني الإمام عليه السلام عنده قول آخر لا تحل له أبدا، ولم يأتي قوله لا تحل له أبدا ضمن الكلام المتقدم، وإنما انتهى الكلام المتقدم ثم قال الكليني هكذا بعد أن قال ولها من الأخير المهر بما استحل من فرجها، قال وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. هذا يشعر بأنه كأنها رواية أخرى. لكن على كل تقدير عبد الكريم إن كان هو الزائد فعبد الكريم من الثقات بل من الأجلاء. عبد الكريم هو المشهور بكرام، في بعض الروايات يأتي بعنوان ماذا؟ كرام، وهو واقفي. النجاشي عبر عنه بأنه كان ثقة ثقة عينا، يلقب كراما، فما عندنا مشكلة في سند الرواية. خب عبد الكريم يعتقد بأنه في زيادة أخرى، والشيخ الكليني جاء بهذه الزيادة في سند لا يوجد فيه عبد الكريم، والشيخ الطوسي في سند فيه سهل بن زياد لكن معه من هو ثقة، جاء بهذه الزيادة من دون إشعار بكونها مستقلة، بل قدمها على مسألة المهر. وعلى هذا الأساس فالروايات التي وردت فيها هذه الزيادة روايات معتبرة صحيحة موثقة، فلا وجه للتشكيك في وجودها. نعم هذه الزيادة في بعض الروايات غير موجودة، وهذا لا ضير فيه ما دام النسبة بينهما نسبة السكوت إلى الإثبات، ولا تعارض بين السكوت والإثبات، وإنما التعارض بين النفي والإثبات. هذا تمام الكلام في استقراء ماذا؟ الطوائف المرتبطة ببحثنا، والحمد لله رب العالمين. يوم أمس جاءني سؤال